بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. فكنا مع الجزء الحادي والعشرين وخاتمته في سورة الأحزاب، ونواصل أيضا بالجزء الثاني والعشرين من خلال سورة الأحزاب وإلى أوائل سورة ياسين إن شاء الله تعالى. وسورة الأحزاب سورة مدنية نزلت بعد الهجرة، ويظهر هذا من اسمها حيث يشير مباشرة وظاهرا إلى غزوة الأحزاب التي هي غزوة الخندق كما عرفنا. ومن اللطائف أن كلمة الأحزاب يصلح لغويا أن تكون بمعنى الأحزان، يبقى الباء هنخليها إيه؟ نون. الأحزاب تنفع الأحزان. وعندك حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قوله كان صلى الله عليه وسلم أيوه إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. أمر أهم أحزنه شغله قام إلى الصلاة، سلواه وراحته وقرة عينه صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وفعلا سورة الأحزاب بأحداثها محزنة للنبي صلى الله عليه وسلم. الكفار قالوا عليه ده له قلبين، بيكلمكم بقلب وهو عايش بقلب ده، هذا شغل المنافقين والعياذ بالله. وقيل أيضا في سبب نزولها إن رجلا من الكفار ادعى أنه خير من النبي المختار صلى الله عليه وسلم، حيث إن له هو قلبين أما نبيكم فله قلب واحد. هذا أو ذاك في سبب نزول الآية، قال الله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، لكن المرأة لها كم قلب؟ هي قلب واحد يا رجل، تخدموا النساء ليه بس؟ لا قلب واحد برضه، لكن لأن الكلام كان بين الرجالة فربنا خصص الحالة دي. لكن هو الرجل له قلب واحد والمرأة لها قلب ايه واحد. ما جعل الله لرجل يعني إنسان، ودخلت المرأة ضمنا في ذكر الايه الرجال. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فالقصة دي أو القصة دي تحزن رسول الله عليه السلام أو تحزنه. كذلك قصة التبني وما حدث فيه كان مهتما به صلى الله عليه وسلم، والناس هتقول عليه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. اجتماع الكفار مع المنافقين مع اليهود مع غيرهم حول رسول الله عليه السلام كلهم يريدون حربه وقتاله، أيضا أمر محزن للنبي عليه السلام. نساؤه بعد غزوة الأحزاب لما لقيوا بقى إن شاء الله المال كتر وبيت النبي عليه السلام اتملى من الخيرات، ذهب وفضة وكذا وأموال، قال رسول الله يعني وسع علينا شوية، نساء كسرى وقيصر بيلبسوا معرفش إيه وكذا. فأنزل الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن حياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. كون نساء النبي صلى الله عليه وسلم يعني تغريهم الدنيا شوية كده لحظة دي برضو تزعله. ثانيا كون ربنا يحط في هذا الامتحان، طب نفترض ان هم اختاروا الدنيا وزينتها فنعمل ايه؟ هيطلقهم ومتعكن واسرحكن يعني اعطيكن المتعة واطلقكن بالمعروف صراحة جميلا طلاقا ايه كريما بالمعروف. بس برضو لما واحد يطلق 9 نساء كل نساءه او 5 منهم او 4 منهم برضو اكيد ده حزن في اللي وهكذا امور كثيرة كلامهم عليه في زواجه بزينب بنت جحش رضي الله عنه. ولذلك في آخر السورة ربنا بيقول لهم إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. في إيه
الكلام قالوا عليه؟
في الإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني يا أيها الذين آمنوا لا تؤذوا نبيكم فتكونون كالذين آذوا موسى. ما تأذوش النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان الصحابة برضو من باب المحبة، والمحبة ساعات بتتعب قوي، ومن الحب ما ايه ما قتل، وممكن الحب يخرب البيت، وممكن الحب يعطل عن مصلحة كبيرة، فلازم الحب يبقى بنظام وحدود وضوابط. من حب الصحابة للنبي عليه السلام كان يقعدوا عنده في البيت، كان قبل الحجاب، ويفضلوا قاعدين، ويجوا وقت الغداء طبعا جهزوا غدا، والغدا استوى، ويلا اخوانا عشان ناكل، فضلوا كلوا، وبعد ما ياكلوا كمان قاعدين. شفت بقى اللي حصل النهارده وما اعرفش ايه. فاكر زمان لما كنا في الجاهليه كان بيحصلوا ويستأنسوا بالايه بالحديث، قاعدين بقى ايه حد طول قاعد في بيت النبي عليه السلام في مهبط الوحي ومع النبي نفسه عليه السلام، حاجه جميله جدا. انا لما كانهم يعني ربنا يكتب كتابات في البيت بتاع النبي عليه السلام، هم مش غلطانين بدافع الحب، ولكن الله تعالى يعلم الأمة فيقول يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا وإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. إن ذلكم كان يؤذي النبي عليه السلام، معنى محبة وقرب، ولكن يأذي برضه، لازم تراعي وقته، لازم تراعي أشغاله، لازم. وهكذا مجموعة أحزان اجتمعت على رسول الله عليه الصلاة في هذه السورة. هذه لمحة أخرى في اسم السورة وفي موضوعها. والقرآن لا تنقضي عجائبه، لكن كنا وعدنا بالأمس في بثلاث قضايا. القضية الأولى نبدأ بها عشان دي اللي هي قصتنا النهاردة، الظهار. الظهار أن يقول الرجل لامرأته أنت حرام علي كظهر أمي وأختي، أو كظهر أبي وأخي، أو كظهر أخي أي حد وعمتي، أي حد من المحرمين يعني، فيشبه الزوجة الحلال بأحد المحرمين عليه من رجال أو نساء. هذا اسمه إيه؟ ظهار. في خلاف واسع جدا بقى، العلماء بعضهم اشترطوا انه لازم نقول كلمه ظهر دي عشان يبقى ظهار، وبعضهم قال لك لو قال كلمه التحريم بس تبقى ظهار، وفيها خلاف فقهي طويل. لكن احنا عايزين ناخذ المجمل بتاعه، ان هذه الكلمه من الرجل حرام. ربنا يقول في سوره المجادله وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا، على الكلمه دي منكرا من القول، والقول منكر وهو زور مش حقيقي، زوجة حلال وربنا بيجازي فيها بقى من جنس الايه العمل، مش هو بيقول زوجته حرام عليه خلاص ولا تزعل حرام عليك بس خلاص اوعى تلمسها كده، ممنوع اللمس من قبل ان يتماس. اللمس كده قالوا لمس باليد، يد بيد، ممنوع حرام، كان امرأة اجنبية في الشارع. ده زوجتي يا اخوانا ومعايا الاسيمة، معاك الاسيمة ده محتمة، لكن قدام ربنا لا خلاص ما عادش زوجة، حرمت عليك. بس انا عاوز زوجتي تاني وعاوز اولادي وبيتي، ده انا كلمه طلعت في وقت نرفزه وغضب، وفي حد بيطلق والله بيظاهر من امراته الا هو غضبان. الناس اللي بتتعلل بالغضب، الغضب فقط الذي يعفي من المسؤوليه اللي يسمى الاغلاق. يعني انت قلت ايه؟ قلت لمراتك والله يا شيخ بامانه كده، امانه لله يعني، والله ما اذكر شيء، مش عارف، هم بيقولوا لي انك قلت كذا وكذا. طب وانت اللي انت فاكره ايه؟ والله ما اذكر شيء، مش فاكر. او روح جاي مثلا بدل مراته قاعده هيته وحماته وامه مثلا، يروح جاي على امه بدل مراته يقول لها انت طالق يا ابو سينا، ومراته اسمها ابو سينا، بس بوجه الكلام لمين؟ لامه، مش شايف بقى خلاص، ما عادش جاي. الصور اختلطت عليه. طب ده خرج عن وعيه. إما بعدم ذكر الكلام، وإما بعدم التمييز على الإيه للأشخاص. راح جاي على ابنه أو بنته وبفكر هو بكلم مراته، أنت طالق بالثلاثة، أنت محرمة علي كده. الراجل إيه حصل له رشاوة ومش شايف، فده يعذر بقى لأن غضب تملك منه تملكا كبيرا. لكن قلت إيه، والله بص يا شيخ أنا بقول لها اعملي كذا، أفاتر القصة من أولها والكلام بتفاصيلها، وفي الآخر يا عم مش عاوز قصة وتفاصيل، قلت لها قلت لها كذا وكذا وكذا وكذا، وأمها شاهدة على الموضوع، يعني حتى شايف مين اللي قاعد وعارف كل حاجة، وكنت أنا قاعد على الكرسي الفلاني الفوتيه وهي مش قاعدة على الكنبة، ده حافظ يا عم هو تقول لي مش محسوبة إزاي. المهم فالظهار هذا، المرأة لا يجوز لها الظهار، ده الرجل لا يجوز له، حرام، لو حرم امرأته حرمت عليه. أمال المرأة إذا كان كلمة الرجل في دي والعصمة بيده قول منكر وزور، إذا من باب الأولى قول المرأة لهذه الكلمة، لأن في نساء النهاردة بيحرموا أزواجهم، تقول أنت محرم عليه، وفي بعضهم بقى مفكر لازم يقول نفس الكلام، يقول أنت محرم عليه زي أبويا وأخويا، هل ده فهم كمان يا رب؟ حرام هذا الكلام، ولكن كلامها لا يؤثر في العلاقة بين الزوجين، كلامها لا يؤثر بشيء، خلاص؟ ربنا قال هنا ذكر سريع كده، لكن القصة الكبيرة والطويلة فين؟ في سورة المجادلة، ولذلك تلمح ان سورة المجادلة نزلت قبل ايه؟ سورة الأحزاب، يعني الحكم مفصل هناك، وهنا ذكر كده على سبيل التذكرة. قصة بقى التبني، التبني ان انا اجيب ولد ذكر او انثى في اي سن من السنين صغير او كبير واعيشه معايا واربيه معايا في بيتي وعيش معانا في وسط زوجتي واولادي وكله كده مع اسرة، وبالتالي بأعلن زي ان هذا ممكن يكتبه باسمه مثلا، فبيعلن برضه في الحي والناس ان فلان ده بقى ابني انا تبنيته خلاص، فيعرف فلان ابن فلان، فبياخد النسب، بياخد ايه؟ النسب، الراجل اللي في البيت ده يبقى ابوه والمرأة امه نسبا من غير ما يولدوه ولا حاجة ولا يخلفوه، وبيترتب على كده نفس الاحكام، زوجة ابني محرمة على شرعا، وفي الشرع القديم برضه زوجة ابني محرمة، يبقى زوجة ابني من التبني حرام عليه، لو اتجوز واحدة حرام ان انا ايه؟ اتجوزها بعده. طبعا ده دخل حقوق عند من لا حق له، اداله نسب واداله وحرم زوجته وعمل كذا، ده وضع غير طيب او غير صحيح، الله تعالى ضبط هذه المساله. ابقى لنا على جواز الكفاله، ممكن اجيب اي عيل صغير او كبير اربيه واصرف عليه وانفق عليه واعلمه واجوزه وادي له فلوس وافتح له محل بالمال والله اعمل له شركه والله مصنع واجيب له عربيه وكل حاجه، واكتب له وصيه كمان بثلث مالي بعد الايه؟ الوفاه، تنفذ بعد الوفاه، ده كله حلال. لكن المحرم ايه؟ ما ادلوش نسب، ما يتسماش باسم انا، واخد بالك؟ يسمى باسم ابيه، طب مش معروف له اب، ده اجيب له ملجا، اذا يخترع له اسم، اي اسم وهمي كده ويسميه وخلاص، وما يكبر قول له باين كده، قصه كده فيها تعريض يعني عشان ما نكذبش عليه، قول له باين كده ابوك وامك راحوا في حته ولا حاجه وانت ابننا وما تعملش همه اللي انت عاوزه وتحت امرك، يعني القصه في كلمتين واديله الامل بقى في الحياه، ولا يهمك انت زي ابني بالضبط احسن من اولادي كمان واللي تعاوزه وانت كذا، وخلص القرار واقداره هيرضى. يبقى ممنوع اديله نسبي، ممنوع حرام، افتراء. ثانيا لا يجوز له بعدما يبلغ ذكرا كان او انثى ان يختلط بنا كاسره، ان كان ولد ما يختلطش بزوجتي ولا ببناتي، ان كان بنت ما تختلطش بي انا وانا في مقام ابوها، ولا تختلط بمين؟ باولاد الذكور، ما خدهاش في حضني ولا يا بنتي يا حبيبتي وبتاع وزي ما بلاعب بنتي، ما خدهاش وسافر بيها عشان مش عارف اقدم لها في الكليه فين وما اعرفش فين، انا مش محرم، انا لست محرما. هتقول طب مين هيسافر معاها؟ ما لهاش حد خالص، ما هو الاسلام يعني من جماله انه مغطي الحياه كلها. النهارده البنت بتوصل 24 سنه 25 سنه لسه ما اتجوزتش، سيدة عائشة رضي الله عنها اتجوزت من 6 سنين، عندها خطبه 6 واتجوزت هي عندها 9 سنين، يعني ممكن اول ما تأتيها الدورة الشهرية يزوجها، يبقى معها زوج، بعد سنتين ثلاثة ومعها ابنها محرم، طبعا يصلق مع عشر سنين يكون بلغ يبقى محرم، وهكذا. الاسلام بيحل كل اشكال، بس يطبقوا الاسلام كله، لكن تسافر ازاي وما تسافرش ازاي في الوضع الحالي الله اعلم، ما اعرفش. لكن هو لا تاخذ النسب ولا يختلط المتبنى باسره المتبني. نبدا بقى اول ما يميز هذا الطفل نضع الحدود بيننا وبينها، بنت اخليها مع زوجتي وبناتي بعيد عني وعن اولادي وذكوري، ولد اخليه بعيد عن زوجتي وعن بناتي ويبقى معانا احنا كرجاله، وهكذا. كذلك لو تزوج هذا الولد بامرأة ثم طلقها أو مات عنها، يجوز له إيه؟ يجوز لي أن أتزوجها من بعده. أنا تزوجت زوجة وأنا في مقام أبوه، تزوجت زوجة وطلقتها، يجوز له أن يتزوجها بعدي، ولا يحكم بقول الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، لأني منيش أبوه، لست أباه، فلا تحرم زوجتي علي. الأحكام الشرعية دي بقى، ولا يرث في ولا أرث فيه، إنما ممكن أكتب له وصية، يعني ممكن يديله قد كده في حياته، زي ما قلنا علمناه وتجوزناه وادانا مصنع والله محل والله مشروع والله حالة وعربية وكل الرفاهية موجودة، طالما ربنا موسع وسعنا عليه. وكمان بعد ما موت يا عم خد وصية هي بالتلك، تنفذ تلك التركة يروح له لوحده. انما ممكن بقى برضه الشرع عمل ايه؟ شرع جميل ومرن، عمل مخرج حلو كده. لازم تتبنى يعني مثلا ما خلفش وربنا قدر عليا كده، بس نفسي بصراحه في ولد. طب ما تتجوز، لا اتجوزها اذكرها يا رب، بلاش الكلمه ها؟ طب خلاص هات لك طفل صغير. طفل صغير في سن الرضاعه، يعني في سن سنتين، وكثير موجودين، حضانات مليانه والملاجئ مليانة وربنا يسترها. ناخذ طفل من هؤلاء وترضعه المرأة، ما هي ما خلفتش. الفقهاء ذكروا أنه لو التقم ثديها، يعني اديت له ثديها كده ورضي أنه يأخذه ومصه وامتص منه أي شيء فيعتبر رضاعة. وسألت بعض الأطباء قالوا قد ينزل من ثدي المرأة ماء ليس لبن لكن سائل معين، وإن لم تكن تنجب يعني مثل بنت أو حاجة، وبرضو ينزل من ثديها بعض الماء، سائل معين بينزل من ثديها ليس لبن. والفقهاء قالوا هذا يحرم أيضا، أنه رضع ونزل له شيء من سماحة الإسلام يعني. لكن سهلة برضو ما عندهاش لبن، أختها بترضع، أمها بترضع، حد حواليها كده، يبقى ايه؟ هيبقى اخوها في الرضاع، ابن اختها في الرضاع، وهكذا. الولد الذكر يرضع من ناحيه الام، الزوجه الموجوده هنا عفوا، يرضع من ناحيه الزوجه عشان يبقى محرم ليها ولبناتها. البنت نرضعها من ناحيه الزوج، من امه من اخته، ليه؟ عشان هتبقى بنت اخته في الرضاع، لان الاشكال بين البنت وبين الذكور وبين الولد الذكر وبين الاناث. ده مسموح به، لكن اعطاء النسب وترتيب الاحكام الشرعيه خطا كده هذا هو الذي نهى عنه الاسلام. فكنت عاوز اقول يعني ان الاسلام لم يحرم التبني كما هو مشهور، الكلمه بتفيد التحريم النهائي، التحريم الكامل الشامل، لا، انما الاسلام ابقى على جانب الكفاله والرعايه والتربيه، هذا جائز ولكن بحدوده وضوابطه. الاسلام بيدي لك اللي نفسك فيه، بس بيقول لك امشي بنظام علشان في حاجات ترتب على هذا وحقوق. هذا هو الموضوع الايه الثاني. الموضوع الثالث في هذه السوره وهو موضوع زواج النبي عليه السلام من زينب بنت جحش رضي الله عنها. الكلام ده زي ما قلنا زمان او من ايام كده، يعني قلنا ان كل الكلام الفارغ، الكلام السيء الذي يقوله الكافرون اليوم على الاسلام والمسلمين ليس جديدا، مش عارفين يجوا بحاجه جديده، فكله كلام متكرر من قديم. الكفار زمان والمنافقون واليهود قالوا عن النبي عليه السلام وعن القران وعن الاسلام، ودول بيكرروا نفس الكلام، وهذا يعلن افلاسهم. فلسه لحد دلوقتي برضه بيدندنوا على موضوع ايه؟ زينب بنت جحش، والنبي عليه السلام ده نبيكم ده رجل نساء وبتاع شهوة، ولذلك بيعملوا في المولد بتاعنا بتاع النبي عليه السلام بيروحوا يعملوا لنا ايه عروسة حلاوة. طب اشمعنى عروسة متزينة كده وبتاج قد كده في أبهى زينة والوقت بتغني وترقص كمان، اشمعنى دي في مولد النبي عليه السلام؟ ليه ما تكونش في كريسمس؟ والنبي كمان زي نبينا مش كده برضه؟ عيد الميلاد اشمعنى ما تكونش في عيد نبي ثاني؟ اشمعنى ما تكونش في عيد شيخ من الشيوخ؟ مولد سيدنا حسين ولا حاجه ولا سيده زينب؟ اشمعنى العرايس دي موجوده في مولد النبي مرتبطه بيها؟ ومعاها كمان فارس بحصان وسيف. ليه؟ لانهم قالوا حبتين حول النبي عليه السلام. ده يعني اكبر شبهه قالوها ان هو رجل نساء ده في السلم ورجل حرب وارهاب ماسك سيف يا اما مع عروسه زي كده نعوذ بالله. انما كان رسولنا عليه الصلاه والسلام اعدل الناس وارحم الناس وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. وتقول عائشه رضي الله عنها وكان صلى الله عليه وسلم املككم لاربه، اكثر رجل يضبط شهوته هو النبي محمد عليه الصلاه والسلام، شهوته لا تجره ابدا ولا تقوده كأي رجل آخر، إنما كان يملك شهوته صلى الله عليه وسلم. وده كان يقبل زوجته وهو صائم، ما كانش بيحصل له حاجة يعني ولا قبلة تجره إلى ما هو محرم ولا شيء. فسيدة عائشة حطت دي في الجواب، أكان رسول ما حكم القبلة بين الرجل وزوجته وهو صائم؟ قالت في الإجابة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. وراحت من ضيف بقى الجمله دي وكان املككم لاربه، خد بالك يا ابن اختي، انت بتتكلم ابن اختها عروه ابن سيدة اسماء رضي الله عنهما اللي هو ابن الزبير، فبتقول له وكان املككم لاربه يعني لشهوته. فاللي هيعمل زيه في التقبيل لازم يكون زيه في الايه؟ في التحكم في نفسه، ياخد بالك حتى لا يفسد صيامه، والا فيها كفاره معظمه طبعا كما تعلمون. يقولون خطأ أو يقولون سبا وشتما لعنهم الله إن رسول الله عليه السلام ذهب إلى زيد يوما، وده طبعا زي ابنه، فرأى زينب في ملابس بيتها، ملابس خفيفة يعني أو يعني مش متكلفة في السترة، فأعجبته فنظر إليها بإعجاب واستحسان وقال سبحان مقلب القلوب. بقى قلب النبي عليه السلام يتغير مع امرأة ما تجيش خالص بيه، ولا أي نبي، ولا نبينا ولا أي نبي تاني عليهم جميعا الصلاة والسلام، مش ممكن أبدا. ده ربنا عاصمهم، إن ما كانش منه هو ربنا عاصمهم هم. سيدنا يوسف يقول وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. بقول رب السجن أحب إلي مما تدعون، ربنا استجاب له مش كده؟ فصرف عنه ايه؟ كيدهن، ربنا صرف عنه. وهكذا ربنا عاصمهم وحفظهم، فهذا لا يعقل ولا يصدق بحال من الاحوال. وبالتالي بدا عليه السلام على كلام الفاسقين الفاجرين بدا يفسد ما بين زيد وزينب، يعني يشتكي لها منه سبق بقى من نساء كتير، جوز غيرها شوف لك طاقه ثانيه، زينب دي ما تنفعش على فكره، النبي يعمل كده هو اللي مجوزها له اصلا. ثم بالوضع الطبيعي في الرجال وتذوق النبي عليه السلام اعلى تذوق اللي ما فيش رجل يوصله، انه يعرف ما الفرق بين البكر والثيب. فيقول اسلام للصحابه الذين تزوج امراه ثيبا هل لا بكرا؟ مش كنت تجوز بكر؟ يبقى عارف عليه السلام ما كان ليترك زينب وهي بكر ثم يطمع فيها ويميل اليها وهي ايه؟ سيد، لانه بيحب البكر، ولانه ايضا لا يتزوج بنفسه، فكل زوجاته فرضن عليه من الله، ربنا اللي امره يتزوجهن، حتى الا خديجه رضي الله عنها هي التي خطبته او خطبت نفسها اليه، هي اللي بعتت له، يعني هو نفسه لم يختر ولا زوجة من زوجاته عليه السلام، لأن الشهوة لا تقوده ولا تجره. نعم. إنما الصواب أن الله تعالى لما شرع هذا التشريع في التبني أراد أن يبين للناس بالدرس العملي التطبيقي أن الأحكام الشرعية المترتبة على التبني في الجاهلية أحكام غلط، هذه ليست أحكام شرعية، إنما الحكم الشرعي الصحيح هو أنه يجوز للمتبني الأب يعني أن يتزوج زوجة متبنى إن طلقها. وبطبيعة الحياة زيد وزينب حصل بينهما بتقدير الله سوء تفاهم وعدم اتفاق بعد فترة من الزواج، فكان يجي يشكي لمين؟ لأبوه النبي عليه الصلاة والسلام، هو المتبني فيشكيله، فطبعا أبوه يصبر يا ابني وبتاع ومعلش وبكرة تفهمك وتفهمها طبيعة الحال كده، فنبي كان يقول له ذلك أمسك عليك زوجك واتق الله، معناها ايه دي بقى؟ فكان يلبس بينهم يقول أمسك عليك زوجك يعني احتفظ بزوجتك سباش معلش بكرة تنصالح بكرة تسمع كلام بكرة بكرة وهكذا تعطيه الأمر، ويخفي في نفسه أمرا الله أراد أن يظهره وهو هذا أن زوجة الابن التبني ليست حراما على المتبني اللي هو الأب، مش حرام عليه، فربنا هيظهرها هيظهرها هتخفيها أنت زي بقى، فكان ربنا يعاتبه في كده بقى، وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا عاش معها فترة تزوجتها يبقى هو اللي جوز؟ لا. خطبتها؟ لا. زوجناكها، جاءه أمر التزويج من السماء، الله تعالى هو الذي زوجه إياه، هذا نص القرآن، فربنا هو الذي أراد هذا وليست رغبة من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أخذها على مضض لا بغضا في زينب ولا حبا فيها ولا كرها لزيد ولا حقدا عليه، وإنما لما سيقوله الناس، الناس كلها عارفة أن زوجة الابن التبني محرمة زي زوجة الابن من النسب تماما، طب الله ازاي محمد بن عبد الله الصادق الأمين اللي كنا بنقول فيه وما شاء ويعامل نبي ازاي يعمل كده ويكلموا ويشيعوا في المجتمع ازاي يعمل كده، وهذا قد يؤثر في نفوس بعض المسلمين، فربنا سبحانه أراد أن يظهر الأمر وهو يعلم النتائج سبحانه وتعالى، فأمره بالزواج منها فتزوجها. زي بالضبط برضو لما من تتمة هذا الموضوع يعني إنه كان سالم مولى حذيفة، موضوع إرضاء الكبير، سالم مولى حذيفة تربى في بيت أبي حذيفة، سالم مولى أبي حذيفة تربى في بيت أبي حذيفة هو وزوجته، وسالم من صغره متربي فيه ولكن ليس محرما له مرضعش، فلما بقي فيهم 20 سنة جاء حكم التبني، هكذا بدأ أبو حذيفة يعرف إن زيد ده ما هوش ابن لامراته، فحين يكلمها وتكلمه تأخذه الغيرة، ده شاب ومش أمه، أنا كنت أفكر هي أمه على عهد الجاهلية ما عرفتش أمه ولا هو ابنها إزاي يكلمها. أم زوجة أبي حذيفة رضي الله عنهما امرأة واعية فهمت زوجها، شافت الغيرة في عينيه وذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، أنها رأت ذلك في عيني أبي حذيفة، شايفاء كده في عينيه غيرة، سبحان الله، فين الزوجة اللي تفهم لغة العيون؟ بالإيمان، بالإيمان مش بالدراسة وبالجامعة لا بالإيمان، ولا دخلوا مدارس ولا جامعة لكن تعلموا خيرا من ذلك، فكانت تفهم هذا من عينيه، فراحت سألت أهل الفقه وأهل الأمر، سألت النبي عليه الصلاة والسلام أعمل إيه؟ فقال عليه السلام لظروف خاصة معينة، سالم ده ملوش حد خالص، هم دول أهله كل ناس ملوش حد، وبالتالي لو فصل عنهم يروح فين ومين يتجوزوا وبنسبوا إيه ومين وكذا، ثم إن المقام مقام تحريم حاجات في التبني أو التبني الذي كانت تعريفه الجاهلية وهذه حالة تؤكد على أن التبني لا ينتج نسبا. التبني لا ينتج إيه؟ نسبا. ما يحولش الطفل ده إلى ابن حقيقي، فإنما يحتاج إلى سبب صحيح وهو إيه؟ الرضاع. فقال عليه السلام لهذه الحالة مخصوصة دي وبس مفيش غيرها ولا قياس عليها، قال لها أرضعيه يحرم عليك. وحسن الظن يقتضي والفطرة والطبيعة تقتضي أنها لم ترضعه من ثديها، حتى لو كان ولدها من رحمها لم ترضعه من ثديها. خلي كده زوجتك أكرمكم الله تعطي ثديها لابنها عند 20 سنة، قول لها رضع ابنك ده بس كده عشان يسكت، عشان ما نزلنا على العجلة. مش ممكن هترضى أبدا، لا يمكن بحال الأحوال. عيب يا أخي، رد بقى راجل الله. طب قول لابنك روح يا هاد ارضع من امك واسكت يا هاد، والله لن يقبل. رغم الشباب النهارده انا شاب مكشوف يعني شويه، ربنا يحفظ اولادنا يا رب احفظهم، لن يقبلوا. فطره لن تاتي ابدا، مش ممكن تركب مع بعضها ابدا. ولذلك قال العلماء الظن انها حلبت له من ثديها او عصرت له من ثديها في اناء فشل، حاجه بس تثبت الايه؟ حاله التحريم. وزي ما قلنا دي حالة مخصوصة للتأكيد على ان التبني بالشكل المعروف في الجاهلية تبني ايه؟ حرام. ولا يثبت النسب ولا تثبت المحرمية بين المتبنى والأسرة التي تربى فيها الا بسبب شرعي صحيح، وهو اما النسب واما الرضاع. شفتوا يا اخوانا بقى اعدائنا وقعوا مشكلة كبيرة بيننا ازاي، والرضاع الكبير والرضاع الكبير، فكر كتير في الجرايد ومش عارف كلام فين ونكت فين وبتاع، وناس تؤذى بسبب ذلك. دي مشاكل بيرموها في وسطنا كده، ربنا يعصمنا ويحفظنا. اخر حاجه في سوره الاحزاب ونقوم نصلي ان شاء الله. موقف نساء النبي، بس موقف حلو كده سريع. لما كثر الخير في بيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوه الاحزاب واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم وارضا لم تطؤوها، قال يا رسول الله نساء كسرى وقيصر، يعني نساء الملوك، يتقلبن في الحلي والحلل، يعني عايزين نشوف شويه كده. قبل ما النبي جاوب على السلام يقول اه او لا، حاضر او مش حاضر، ربنا سبحانه وتعالى فصل في الموضوع، فصل فصلا ايه شديدا، عشان تشوف يعني ام المؤمنين دي اي واحده منهم لما نقول رضي الله عنها تستاهل والله واكثر من كده، تحملوا كتير جدا. شوف الخير قد ايه مال البيت، ورغم كده ممنوعه منه، ممنوعه منه ليه؟ عشان تضرب المثال الرائع للزوجات، للزوجات ما تغتريش في الشنطه اللي جوزك شايلها رايح جاي ومليانه فلوس، ده هو مجرد صراف بيصرف من البنك ويدي الموظفين مش فلوسه. ما تفرحيش بان جوزك شغال في مليون جنيه بتاجر فيهم، ده فلوس الناس، ده مديله 5000 وده مديله 50000 وده مديله 10000، مجمعهم من هنا ومن هنا عشان يعمل شركه من ما فيش ويجد سبب رزق ياكل بيته بيه. ومزوجة تقول له بقى واحد زيك كده بيه كبير وباشا كده وراكب شاف عربيه ايه وعندك شركه ايه، واحنا برضه بنتغدى بطيخ وجبنه، ينفع كده بالله عليك؟ والله الناس بتشوفك تضحك عليك. بقى ينفع كده برضه اولادك يلبسوا كذا وكذا؟ ينفع مش عارف انه بقى قاعدين في الشقه الحقه دي، ها؟ مش واحد بيه زيك كده بيلعب في مليون جنيه ولا 2 مليون ولا كذا ولا بتاع، المفروض يبقى عنده شقه في مدينه نصر ولا شقه مش عارف مصر جديده ولا شقه في الدقي ولا في يا ستي ما تدقيش، الله يفهمك الفيلم مش تستاهل. شوف بقى النساء عليه الصلاه والسلام ربنا يعاجل بالفصل والحب. يا ايها النبي، طب ليه ما قالش يا نساء النبي مع انه قالها بعد كده؟ لماذا لم يقلها من البدايه يا نساء النبي ان كنتن على طول كده؟ ده اعراض، كان ربنا زعلان شويه منهم يعني. لا يغضب عليهم طبعا، ولكن يعني اشاره الى ان موقفكم ده يغضب ربنا، لان انت كفايه انك زرتي النبي بالسلام، دي لوحدها لو حبيت تعرف قيمتها ولا ملايين الدنيا ولا مليارات الدنيا ولا تيجي حاجه. زوج النبي دي غاليه جدا، كونك ام للمؤمنين والمؤمنات دي لوحدها تساوي ايه؟ ما تبصيش بقى لله. مش ربنا قال للنبي عشان نفسه كده لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم، ما تبصش اللي في ايد الناس لان احنا اعطيناك احسن من ذلك. ايه قبلها؟ ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم. اعطيناك الفتحه والقران، وقيل المقصود بالايه هنا الفتحه بس، هي اسمها كده السبع المثاني واسمها القران العظيم. يعني الفتحه بس احسن من كل الاموال والزينه والمتاع الذي في ايدي الناس. وفي فضل القران ايضا قول الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ليه وعلى ايه؟ هو خير مما يجمعون، القران ده خير مما يجمع الناس كله. فما تبصش بقى للذهب والفضه والكلام ده، الكلام ده كله كلام فارغ، يكفي ان انت حافظ سوره الفتح. طب لو حافظ البقره كمان الله اكبر، ده انت امير الناس وسيد الناس، تحفظ سيدة ايات القران ايه الكرسي. وهكذا. فقال تعالى يا ايها النبي، ماشي يا نساء النبي، ليه؟ اعرض عنهم شويه عشان يحسوا بالعمل اللي عملوه. الطلب ده ما كانش صح تقولوه. شوف التأديب لحد فين؟ التربية. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. هديكوا فلوس اللي أنتوا عاوزينها والمؤخر والمقدم والبتاع، كل المتعة الواجبة للزوجة وبزيادة كمان. وأسرحكن، التسريح معناها التطليق. وأطلقكن يعني طلاقا جميل بالمعروف، لا محكمة ولا قاضي ولا زعيق ولا بتاع، بالحسنى خالص كده، حاجتك توصلك لحد بيتك. بس هتحرم من كونها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، هتحرم من لقب أم المؤمنين. مين يرضى؟ ده تبقى مجنونة. لكن نساء النبي من أعقل النساء، أعقل النساء. ولذلك ما رضينا بالدنيا وزينتها وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. اختار أنت عاوزاه. طالما لم يطلق إذن اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. ده موقف عظيم جدا للرجل. لا تستفزك زوجتك، عاوزين وعاوزين وعاوزين وعاوزين، ده فلانة جوزها قبلها، فلانة مش عارف جوزها جاب لي ولاده ما اعرفش ايه، فلانه هيغيروا الشقه، فلانه هيغير اوضه النوم، فلانه هيغير باب الشقه، وكل ما يغيروا عنه بس هي للنفس، ما نبصش لحد، ما في غيره ازاي ومين؟ يمكن بقرض من البنك بفايده وربا وكلام فارغ، ممكن اختلف، ممكن جاب من حلال، جاب من حرام، احنا مالنا؟ ربنا وسع الجميع. فمهما الزوجه تقول لا حاضر من عينيا الاثنين، بس المشكله امتصها بكلمتين كده، حاضر ان شاء الله، ده انت تستاهلي والله شقه فين؟ ها؟ بس ربنا يسهل بس، ها؟ كده وعديها ان شاء الله تعدي. هم طيبات برضو الكلمه بترضيهم، لكن المشكله يقول له ايه؟ منين؟ يعني اعمل ايه يعني؟ انا كده خلاص، عاجبك عاجبك مش عاجبك كده بكره. طب ليه؟ هي وغلطت، ما تغلطش انت كمان. وطلاق وظهار لا مالوش لازمه، انما كلمتين حلوين هيريحوا. وزمان كان الناس الطيبين بيقولوا كلمه باطل تكبر الخاطر. مش كده برضه؟ ولذلك جاز الكذب على الزوجه في مثل هذه الامور. حاضر معانا كده. وان شاء الله اذا ربنا وسع يسلبها لها اللي عاوزاه، مش مشكله. لكن ما تكلفناش فوق طاقتنا فنقع في المحرم. في ناس بتختلف الخزائن بتاعتها، بيختلف المخزن اللي هو امين عليه، يبقى خائن مخزن بدل امين مخزن، يعمل حيل وياخد رشوه وكده عشان ايه؟ هيعمل ايه؟ الزن على الودان يعمل عمل الشر. كل ما يروح كل ما تبص تخش عاوزين هات ودي، مش مبطله ابدا. فالزوج يعني عاوز يشتري دماغه ولا اعمل ايه؟ وتقترض يا راجل بالربا، والله هعمل ايه ده انا تعبت دوشتني. تدوشك ولا يدوشك الربا؟ دوشتها اسهل، اسهل بكثير من فاذنوا بحرب من الله ورسوله. بقول الراجل اثبت مكانك، كلمة حلوة هتعدي الموقف إن شاء الله. وإذا ربنا وسع بنفذ وعدك، ما وسعش خلاص قدرتنا كده. الزوجة بقول لها اتق الله، اتق الله وارضي بما قسم الله. لو رأيتي ما كانت تعيش فيه عائشة ومثيلاتها وأخواتها، والله ستجدين نفسك من علية القوم في الدنيا، من أصحاب من أعيان البلاد. ده أنت عندك شريك ما أعرفش بكام أطنهم بكام ألف، هي تنام على حصير أو سرير من الطين أو ما إلى ذلك. يمر الشهران المتتاليان، شهرين وراء بعض، لا يوقد في بيت النبي عليه الصلاة والسلام نار، يعني ما يطبخش طبيخ. مين زوجة تصبر على كده؟ فابن اختها بقول لها رضي الله عنهما: فما طعامكم إذن يا خالة؟ فتتاكلوا إيه النار؟ يمكن باكل نواشف، ها؟ ما احنا بنطبخش في البيت. والله كسلت تطبخ النهارده، بعت جبت شويه كباب كده سلكنا بيهم، والنهارده جزع. لا ما عندهمش هناك كباب ولا بواب حق. لكن بيقول: فما طعامكم إذن يا خالة؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. وتقولي مبسوطة يعني، مش زعلانة تشكي همها وتفضفض، لا لا لا، إنما يعني بتبين زهدهم في الدنيا عشان تعلم ابن اختها. ما كانش لها أولاد، فابن اختها زي ابنها، فكانت بتعلمه يعني، وهو بيسألها برضه دايما وهكذا، فبتقول له على هذا الموقف. يمر ببيوت النبي صلى الله عليه وسلم الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ثلاثة أهلاء في شهرين الظهر يعني متتابعة، ولا يوقد في بيت رسول الله عليه السلام نعم. فما طعامكم؟ قال: التمر والماء. تخيل بقى، افطار وغدا وعشاء لمدة شهرين، عرض مستمر، تمر مية، يعني حتى مش عيش، ها؟ عشان ما حدش يستحمل عنها. فلازم الزوجة ترحم زوجها على قد الحفو، مددوا رجليكوا عشان البرد صعب، ها؟ لازم الواحد يمشي على قد، ويعني رزق الله علينا واسع، مهما رأيناه ضيقا أو قليلا والله واسع جدا. إن كان المال قليلا فالأولاد كثيرون، لم يعتبروا هم. لا معلش، دي أزمة، أزمة شوية كده زي المخاض، الزوجة عمالة تصرخ وتقول يا هادي وبتاع، وشوية كلهم كده، هي واللي حواليها هيزغرطوا ويضحكوا ويتبسطوا. ليه؟ ربنا جاب المولود بعد الألم ده، فدي ألم شوية كده بس، الأولاد صغيرين بكرة يكبروا إن شاء الله، يبقى تلات أربع رجالة حواليك، ها؟ أو رجلين وستتين، أي حاجة حسب الأولاد، وده شغال، ودي زوجها معرفش فين، كل ما يسافر يجيب لك حماه بقى يحبه، ها؟ جاب له بنت هدية ما شاء الله زوجها له، يوم يجيب لك هدايا وأي خدمة، يا عمي تأمرني والله بأي حاجة، البنت بتجيب راجل زي ما بيقولوا مش كده، وتلاقي عصبة حواليك كده ما شاء الله شايلينك. ده نعمة، رزق كبير، في أولاد كتير أو المال قليل وهم وتعب وبتاع، ولكن في صحة الحمد لله مش كده، اللي بيتحط لك وتاكله. يا ما ناس بتحط لهم يعني نص رغيف كده، يقول لك لا كتير عليا، لا ما اقدرش، السكر انت عارف، يا دوبك بس ربع رغيف كده، يا دوبك معلقه رز واحد، يا دوبك انت الحمد لله، ها، بتاع كلها كده نفسك، يا رب دي الصحه يا رب، وهكذا هتلاقي ربنا موسعها في ناحيه، بس مديك حاجه ومديني حاجه ومديني حاجه، موزع الارزاق سبحان الله. مش لازم بقى الواحد ياخد الدنيا بكاملها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بات امنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها. تدخل بعد ذلك سورة سبأ، وهذا نرجئه إلى ما بعد أربع ركعات إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وقوموا إلى صلاتكم وارحمكم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد. هذه سورة سبأ، وسورة سبأ سورة مكية على النظام الذي عرفناه في القرآن المكي. وسبأ اسم مدينة في اليمن، وكانت فيها ملكة سبأ المعروفة قصتها في سورة النمل هي بلقيس. سبأ هذه مدينة عامرة حافلة بالخيرات، وكانت فيها حضارة كبيرة في يوم من الأيام، والله تعالى يكلم كفار مكة في سورة سبأ وكفار هذه الأمة عموما، فيتكلم عن نفسه أولا أن الحمد كله له في السماوات، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعني له الحمد في الدنيا وله الحمد في الآخرة، لأنه الإله الواحد الذي لا مثيل له سبحانه وتعالى، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. ورغم هذا البيان وهذه التنزلات العظيمة التي تبصر القلب وتنور العين وتطور الفكر، إلا أن الكفار مصرون على ما هم عليه، وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة القيامة ولا الساعة، ينكرون يوم القيامة وينكرون يوم القيامة. فعرفنا قبل ذلك أن موقفهم من يوم القيامة موقف المتردد، فكانوا أحيانا يقولون لا تأتينا الساعة، مرة يحتملون حدوثها ويقولون تلك إذا كرة خاسرة، يعني لو حصل سنخسر كثيرا، وكأنهم يحتملون حدوث يوم القيامة. أما الذين آمنوا فالله يمتدحهم بأنهم أهل العلم، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وذكر الله تعالى مثالين من الناس ممن مكنهم الله في الأرض وجعل لهم جذور قوة وفروع سلطان في الأرض، يعني أنتم يا أهل مكة ويا كفار هذه الأمة، ماذا أنتم بالنسبة لهؤلاء الممكنين؟ مثال من الصالحين ومثال من الطالحين. أما الصالحون فداود وسليمان، نبيان من أنبياء بني إسرائيل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، وعرفنا قصتهم. داود كان ملكا وكان نبيا، وآتاه الله تعالى قوة، يقول ولقد آتينا داود منا فضلا، مش عدلا، لا ده حاجة ايه يعني زيادة، عطاء زائد، إن هذا لرزقنا ما له ايه من نتائج. يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد، سخر له الجبال تسبح معه والطير كذلك، تسمع تسبيح داود في الأرض تحلق، تحلق فوق رأسه وتطير في سمائه، يعني فوق رأسه كده، وتردد معه التسابيح، وتردد ترديدا حقيقيا، هو يقول سبحان الله ويقول سبحان الله، لأن لو خدناها على المعنى الآخر، إن يعني مثلا لما كان بيسبح كانت الطيور بتيجي فوق دماغه وتزقزق، العصافير تصوصو والغربان مش عارف تعمل إيه ولا إلمي، طب ممكن تعمل معايا كده برضه، وأنت أكيد وأنت ماشي بتلاقي برضه عصفورة ماشية فوق راسك، إيه المشكلة؟ ويمكن هي طايرة طبيعي، لكن أنا بظن إن هي فوق دماغ. إيه الميزة بقى في إن العصافير والطيور والبلابل والحاجات دي تطير فوق راس داود عليه السلام بتردد معاه؟ لازم يكون طالما ربنا يمتن عليه بذلك ويذكرها كنعمة، إذا هي نعمة غريبة معجزة، فلازم تبقى الطير بتتكلم إيه؟ عربي، زي ما كان بيتكلم مثلا بلغة التسبيح التي كان يسبح بها، كانت الطير تتكلم بها، فذلك الناس لمن يقول إيه وعلمنا منطق الطير، علمنا دي حاجة خاصية كده بقى، وعلمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، فربنا سخر معاها الجبال والطير تسبح معاه، وألمنا له الحديد، ربنا جعل الحديد في ايده عمزة المية شكل زي ما عاوز، أنه كان يستغل عمله أو يستعمل عمله في طاعة الله، هو رب الحداد وله خبرة بالحدادة، فكان يصنع آلات الحرب، يحب الجهاد في سبيل الله أوي، شجاع بطل، ما مش مسألة بقى إرهاب وقتل وسفك دماء، لا لا لا، إنما قوة قتالية تنفع عند اللزوم، يدفع بها العدو ويرد بها الخصوم وينصر بها دين الله عز وجل وهكذا. ولذلك ولمن له الحديث أن اعمل سابغات، معنى سابغات يعني إيه؟ ساترات، حاجة تسترك كده، الثوب السابغ يعني الساتر، والوضوء اسباغ الوضوء، مش عارف الحته دي من اسباب المغفره، اسباغ الوضوء على المكاره، يعني ايه؟ اخلي الميه تغطي عضو الوضوء كله، اغسل العضو كامل كده غسل ايه شديد شويه. فالاسباغ هو الستره الكامله، ومعناها ان نعمل دروعا سابغات، أن نعمل دروعا سابغة، جمع درع، وهو شيء يلبسه المقاتل على صدره يحميه من ضربات السيوف والسهام وما إلى ذلك، وما يستقبله من هجوم، زي هذا القميص الواقي كده من ضربات الايه ضد الرصاص والحاجات دي. أن نعمل سابغات وقدر في السرد، قدر يعني اضبطها، اعملها بمقادير مأساه، لأن مش كل الناس صدرهم واحد، واحد صغير واحد عريض واحد طويل وهكذا. وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير، ده يعني خبر سريع عن داود كده. أما سليمان ولده عليه السلام يقول تعالى ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، يعني ربنا مسخرها له يطلقها مسافة تروح مسافة شهر، سرعة الريح وترجع مسافة شهر، ما شاء الله، روحي المكان الفلاني تروح هاتي كذا تجيب شيلي كذا تشيل، ربنا سخرنا ليه الريح. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. الجن مسخرة بتعمل له كل حاجة، والشياطين كل بناء وغواص، منهم البنا ومنهم اللي غواص يغوص في البحر يجيب الدرر والحاجات الغالية دي في قاع البحر، ما شاء الله. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. المحاريب جمع محراب، وهي تجويفات معينة، كلمة محراب بتطلق على القبلة لأنها إيه مجوفة، لكن مش لازم يعملوا قبلات، يعني يعملوا حاجات مجوفة كده اسمها محراب. وتماثيل، يقول لك بس التماثيل حلال أهو، سيدنا سليمان كان بيستعمل تماثيل، أنت شفت التماثيل اللي عند سيدنا سليمان شكلها إزاي؟ حاجة اسمها تماثيل. طب ما أنت عندك النهاردة في عصر واحد أهو، في زمن واحد، في يوم واحد، ممكن تلاقي حاجة في بلد اسمها غير اسمها هنا، أو تجد كلمة موحدة بين بلدك وبين بلد تانية، لكن مدلولها هنا غير مدلولها ايه هناك. يعني يقول لك سكر الباء، يعني ايه؟ حط عليه سكر، ما عندنا سكر حاجة حط عليه سكر، لكن سكر في السعودية مثلا يعني اقفلها، هتقفلها ولا هتحط سكر؟ هي كلمة واحدة وهكذا. فممكن كلمة تتحد هنا وهنا، ولكن في كل مكان أو زمان لها معنى مخصوص. التماس على كل حال، شرع من قبلنا شرع لنا إن لم يأتي عندنا ما يخالفه، يعني ممكن تأخذ بشريعة الأنبياء السابقين إلا إذا كان عندك بشريعتك حاجة تتعارض مع حاجة ذلك، يبقى ربنا كان يحلها لهم ويحرمها إيه علينا، حقه سبحانه وتعالى. فالتماثيل عندنا حرام بإجماع العلماء إلا لعب الأطفال، بس لعب الأطفال إيه؟ ساعة الأطفال للولد يمسكها ويبوسها يحطها في دماغه، وروح فجأة شيتها برجله وخبطها في الحيطة وشيلها تاني وحطها في جيبه، أخوه قول له هات ملعب حبل، لا دي بتاعتي ومكسرة وبرضه محتفظ بيها، وشوية ارميها من بلكونة في الشارع كده، يعني مالهاش قيمة عنده، مش عارف تمثل، مهانة. لكن تمثال بقى نحطه هنا ونزين هنا ونعمل، ده ممنوع. وجفان كالجواب، جفان يعني جمع جفنة، وهي الأواني، الأواني يعني الحلة دي اسمها ايه، ينفع تقول عليها جفنة، بس طبعا الاسم ده مش موجود عندنا، لأن اسمها جفنة. وهكذا شوف القوة، وقدور الراسيات، قدور جمع قدر، اعملوا بقى إذانات كبيرة كده بتاع زرتات الجيش كده، الله أعلم والله ايه أحجامها وشكلها الله أعلم، لكن يعني المقصود ان ربنا سخر له جنود كثيرة لسليمان تعمل له ما يشاء، وهو باعتباره نبيا فلا يطلب إلا ما كان حقا وخيرا، فلا يفعل بهذا الجند إلا الخيرات. ومن قوته النفسية في نفوس الجنود، يعني هو ملك قوي جدا ذو رهبة، لدرجة انه لما مات الجن شغالين من نار من حديد، وسليمان واقف على العصاية وميت، وبعض العلماء بيقول لك مات 40 سنة واقف، الله اعلم 40 4 سنوات ما نزع، لكن واقف مدة، والجن شغالة ما حدش بيلتفت منهم، يعني ايه خايف يبص على سليمان، سليمان لاحظ ان هو بيبص عليه، بص عليه ايه، بص قدامه في شغلك، طب انا اجيب نفس الكلام ليه، اشتغل بس، فكلهم شغالين تفتيت. اذا الملك ده قوي جدا ما شاء الله، وربنا مسخرهم ليه فشغالين بقى، فجأة لقيوا العصايا اتكسرت ووقع سليمان على الارض، ربنا سلط عشان يعرفهم ضعفهم، يعني سلط على العصا ارضه حشره من حشرات الارض او من حشرات الاخشاب، فاكلت العصا نخرت فيها، العصا ضعفت اتكسرت، راح سيدنا سليمان ايه واقع، فلما اقر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. شوف كلمه التماثيل بقى بعيده عن موضوعنا ازاي، عن شريعتنا يعني، فلما اقر هو واحد بخور خر يعني سقط، احنا عندنا في لغتنا النهارده خر يعني كيس خر اللي فيه مش كده، نقط فتح الكيس نزل اللي فيه، فالكلمة واحدة ولكن معناها بيختلف بين بيئة وبيئة، أو مجتمع أو مجتمع، أو زمان وزمان، أو بلد وبلد. ولذلك كذب من قال إنه ينفع إن إحنا نفسر القرآن بلغتنا، ما تنفعش لغتنا دي، ما تنفعش ولا ترقى لتفسير القرآن. راح فين سيدنا سليمان؟ خر وسقط على الأرض، وملك قوي قوته عامله ازاي؟ سيدنا داوود ابوه مات، ربه اماته سبحانه وتعالى، اذا كان عمل كده مع الانبياء ما انتوا هتروحوا فين بقى يا كفار مكه ويا كفار الامه؟ طيب خد مثال من الناحيه الثانيه بقى، حضاره سبأ، لقد كان لسبأ في مسكنهم ايه عبره عظيمه، ليه؟ جنتان عن يمين وشمال، كانت طريق كده الطريق العمومي صحراوي، ربنا أكرمهم وزرعوا وربنا طلع الزرع، وما شاء الله حضارة يمين وحضارة شمال، ربنا بيعبر عنه ليه جنتان عن يمين وشمال، عشان تكون ماشي في الطريق الصحراوي وتلاقي بقى ايه حتة كده مخضرة، بلد مثلا عامرة، بلد على اليمين وبلد على الشمال، تمشي بأمان، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. ده اختصار كده يعني، لكن هيجي بعد كده ان ربنا سبحانه وتعالى كان برضو من النعم ان هو ضامم الجنتين دول على بعض، يعني مش تلاقي هنا شجره وهناك شجره، لا لا لا، انما ايه ما شاء الله خط طويل على الطريق كده يمين وشمال، خضره واشجار وعمار وبيوت وحضاره، تمشي مطمئن على الطريق. هما بغبائهم بكفرهم قال ربنا باعد بين أفسارنا، البلد كده لزقت بعضها، بعدنا عن بعض، فراح ربنا باعد، مش عاوزين كده، باعد عن بعض، بدل ما كان في أمان بقى في خوف. وهكذا ربنا بقى بيجمل المسألة يقول فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، عرف بيقول لك سيل عارم يعني سيل جارف، سيل محدش يقدر يقف وشه ولا يصده، ده بقى يعني ده تعبير فيه بلاغه اكتر، سيل العرم، سيل العرم، راحوا السيل بقى ده، شوف سيل عارم هيعمل ايه في، كانت كل حاجه في طريق،
أخذ كل شيء الأخضر واليابس، ولكن رحمة ربنا ساب لهم بقية بسيطة كده. وبدلناهم بجنتيهم، الجنتين اللي كانوا موجودين دول ربنا خدهم بقى خلاص، جنتين ساب لهم جنتين، بس جنتين يبقى ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل. ايه الخمط والأكل وسدر قليل؟ بعد فاصل قصير. معلش اخوانا في واحد عربي ملاكي 18 18 11، عربي ملاكي القاهرة، يبدو ان هو راكنها في مكان قدام جراج او حاجة، اذا كان موجود عندنا يتفضل مشكورا يفتح الباب للناس. واخوانا معتكفين برضو بالمرة، بعض اصحاب المحلات اشتكوا من وضع السيارات امام محلاتهم، فنرجو يعني مراعاة هذا الامر. لكن عربية قدام محل اكل عيش زي ما بيقولوا، معلش حكم الاوعى الضعيف، شوف مكان ثاني عند الجنينة كده ولا بتاع، ولكنها وربنا ايه هو الحبيب، الله المستعان. نرجع بقى ونعود الى خير على خير. بقول لك الخمط، خمط يعني شجر له ثمر بس تاكله غض ومر، تاكله بقى ترمي، فكان يبذوه كده وحرمين الثمرة خلاص ما ينفعش ياكلوها. وأسل شجر له فروع، ولكن الفروع لا تخرج أوراقا ولا أزهارا ولا ثمار، لا ورق ولا زهر ولا ثمر، عيدان كده. وربنا من رحمته ساب لهم بقى شوية شجر ند بسيطة كده، وسدر ايه؟ وشيء من سدر قليل. السدر اللي هو شجر النبع، وشجر النبع فيه ايه يعني؟ فيه نبع، النبع قد ايه؟ قد حباية العين، سواد العين، وبذرتها اكبر من لحم من حجمها، يعني ما فيهاش الا قشرة على ال، فيهاش لحم ولا حاجة تاكلها او ياكلوها ويشبعوا. دليل انهم كفروا بنعمة الله سبحانه وتعالى. قلت يا اهل مكة نعمة عظيمة، ربنا دعا فيكم البيت الحرام، والبيت الحرام ده عامل ثروة اقتصادية رهيبة يجب اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، فخافوا اوعوا حظوا نعمة ربنا، فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. هذه تذكرة لهؤلاء القوم. السورة بقى تمشي على هذا المنوال في التذكير بالله تبارك وتعالى، قل من يرزقكم من السماوات والأرض، ويتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وأنه رسول من عند الله إلى كل الناس، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وطالما نذيرا وبنذرهم بيوم القيامة، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وذكر الله كفرهم بالقرآن، وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، لا قرآن ولا إنجيل ولا توراة ولا حلقة، كفروا بالكل نعوذ بالله، رغم البيان ده كله. إلى أن تنتهي السورة ببعض الخطابات الجميلة لهؤلاء القوم، قل إنما أعظكم بواحد، أنا بنصحكم بحاجة واحدة بس، إنما الكلام مأمور من الله أن يقول لهم ذلك، قل إنما أعظكم بواحد، يعني أنا مش طالب منكم غير حاجة واحدة، إيه هي؟ أن تقوموا لله، مش العصبية بقى والجاهلية، قم مخلصا، قم محايدا، أن تقوموا لله، نعمل إيه؟ مثنى وفرادى، يعني مجموعات أو لوحدك. الكلام الكفار مش دينا احنا، الحمد لله ربنا عافانا، نسأل الله الثبات. أن تقوم له مثنى وفرادى ثم تتفكر، يعني فكر مع نفسك وفكر بصوت عالي مع غيرك، تحاوروا وتناقشوا، ثم تفكروا في ايه؟ في شخصية محمد بن عبد الله، ينفع يكون مجنون عليه السلام؟ ينفع يكون ساحر؟ يعني انتوا عقولكم صدق الكلام ده؟ ما بصاحبكم من جنة، ربنا ذكر لهم بقى ايه النتيجة اللي هيوصلوا لها، ما بصاحبكم من جنة، يعني من جنون، او من جنة اي من جن، يعني لا متلبس به جن وسحر، ولا هو مجنون، لا مجنون طبي ولا مجنون سحري ارواح، لا كده ولا كده. قل ما سألتكم من اجر فهو لكم، الحاجة اللي بقول لكم اديها لي انا لحسابي خذوها، انا مش انا متنازل عنها، اي ماديات وماليات بقول لكم ادفعوها لي انا متنازل عنها، ان اجري الا على الله. قل ان ربي يقذف بالحق علما، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. يعني الباطل هيعمل ايه قدام الحق لما يأتي؟ في الايه الثانيه وقل جاء الحق وزهق الباطل، هنا بيقول لك وما يبدئ الباطل وما يعيد. الباطل هيبدا بيقول ايه وهينتهي بايه، ما يقدرش يتصرف طالما الحق ايه موجود. ولذلك لما تيجي تدعو الى الله بلاش تنكش في الباطل، بلاش تقف خاص قدام الباطل، انت معاك حق انشره على الناس، اعرضه على الناس، قل والله ربنا اكرمنا بكذا وربنا علمنا كذا وربنا ادانا كذا، اعرض والله ربنا هدانا للصلاه ما شاء الله الصلاه جميله جدا بنصلي ونستريح كده وفيه وفيه وفيه. حدث تارك الصلاه عن الصلاه وعن جمال الصلاه، حدث مانع الزكاه عن جمال الزكاه، حدث المفطرين المفرطين عن جمال الصيام وروعه الصيام. الكلام ده لوحده بيدفع الباطل دفعا ويزهقه من المكان من غير ما تعمل خصومه حد، فتعرض ما عندك. ولذلك اقول على من يطعن في الاسلام ان يريح نفسه، خلاص ديننا واحنا راضين به باللي فيه، عجره ببجره، يعني اخذناه بعجره ووجره، انتوا عندكم ايه؟ فاللي كلمك في دينك من غير اهل دينك ويقول لك اسلامكم في كذا نبيكم عمل كذا ما تدريش فرصه، خليك اذكى منه، قول له يا عم ديننا واحنا عارفين، مش انت بتعرفني صح؟ ديننا احنا عارفين، انت عندك ايه؟ عندك حق قوله لي، اعرضوا عليه، عندك بضاعه وريني، لكن تيجي تقول لي انت تاجر ما انتش نافع، بضاعتك خزانه، خلاص بضاعتك خزانه، فين بضاعتك انت الحلوه؟ بس ببساطه جدا، رد لطيف وسهل وبسيط، ويقطع حجته ان كانت له حجه، سيخرس ويبهت الذي كفر باذن الله. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، قل ان ضللت فانما اضل على نفسي، ديني كده خلاص، انت مالك انت؟ انا هروح في داهيه، انت مالك يعني؟ انا عاجب نفسك كده، دور على نفسك كده. قل ان ضللت فانما اضل على نفسي وان اهتديت فبما يوحي الي ربي انه سميع قريب. وتنتهي السوره الى قول الله تعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل باشياعهم من قبل انهم كانوا في شك مريب. ربنا حال بينهم وبين ما يشتهون من القضاء على الدين ومن قتل النبي عليه السلام ومن ايقاف مسيره الاسلام، ربنا منعهم من ذلك وحرمهم. ثم تلي ذلك سوره فاطر وهي مكيه ايضا وتسمى بسوره الملائكه، لان الله تعالى يبداها بقوله: الحمد لله فاطر السماوات قد جاعل الملائكه رسلا، فسميت سوره الملائكه. وهي نفس النظام ايضا تتكلم عن الكفر والايمان وتضرب الامثله للمؤمن والكافر وما يستوي البحران، هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج، ايه رايك؟ بحر مالح وبحر عذب، تشرب من مين؟ تقعد جنب مين؟ مين اللي هيطلع لك الزرع؟ ما الملح ما تطلعش الزرع، تاكل الارض مش تاكل الزرع بس، تاكل الارض، لكن ما الملح العذبه هذه ينتج الله بها الزرع وينبت بها الارض. ويتكلم عن آثار قدرته سبحانه وتعالى ويؤكد على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يعني زيك زي الرسل السابقين. وهكذا طرفة جميلة جدا في السورة دي بقى، سورة فاطر، بشرى، اللهم اجعلها بشرى لنا يا رب وارزقنا منها أوفر حظنا النصيب. ربنا بيتكلم عن الوحي: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ربنا ورث الكتاب يعني كتاب المنزل لمن اصطفاهم من عباده، يبقى الأمة دي ربنا إيه؟ اصطفاها الحمد لله، ده للكل، وعلى الأقل اللي حفظوا القرآن، ده لو ضيقناها شوية، يبقى ربنا اصطفى الأمة كلها عشان ينزل الوحي عليها بعد بني إسرائيل، ودي بشرى للأمة كلها، وهذا هو الراجح. دايما في الحاجات اللي فيها رحمة دي وفضل من ربنا، وسع وسع ورحمتي وسعت كل شيء، ما تقولش حافظ القرآن بس، هو في رأيين بس ما تضيقناش، خليها موسعة يا رب. سيدنا نوح قال إيه؟ نبني من أهلي وإن وعدك الحق، وهو عارف إن ابنه كافر، بس يمكن تعدي، فخلاها للأمة كلها، ربنا خلاها للأمة خير وبركة، قصرها على حفظ القرآن، يبقى احنا ما نكفرناش الناس بل طمعنا في رحمة رب الناس. ماشي، خدها على العامة بالأمة كلها، أو حفظت القرآن على الأقل، ربنا ورثهم الكتاب القرآن. ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا، يبقى الأمة دي أمة مصطفاة مختارة، كنتم خير أمة. طيب ولحفظ القرآن يبقى خيار من خيار غير فقوس كده. قال صلى الله عليه وسلم، مين يقول في المعنى ده؟ قال صلى الله عليه وسلم حديث عثمان بن عفان، خيركم من تعلم القرآن وعلم. خيركم يا أمة القرآن، يبقى الأمة كلها خير، خير أمة، وخير الخير من حفظ الايه؟ القرآن. اللهم ارزقنا جميعا يا رب، أولادنا وأحفادنا، اللهم آمين. ثم أوردنا كتاب الذين اصطفينا من عبادنا. طيب وبعدين عملوا ايه بقى؟ الأمة دي عملت ايه بالقرآن؟ انقسموا إلى ثلاث أقسام، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ظالم لنفسه قالوا هو الذي اقتصر على الفرائض فقط، عارف واحد يصلي الفريضة وما يصليش الايه السنة، يصوم رمضان ولا يصومش ولا يوم بعد كده، وهكذا ماسك الفرائض كل حاجة ومش سايب فريضة، بس ما عملش السنة، ده ظلم نفسه. ليه؟ لأنه قصر الفريضة، مش هيأدي الفريضة. مين فينا بيصلي فريضة يعني بيأديها كما ينبغي؟ احنا مساكين، واحد بيصلي مخه مش عارف ايه وفكره في ايه وكده. الصيام حد منا بيصوم ولسانه يعني ماسكه كويس، ربنا يرزقنا يا رب الانضباط، لكن برضه يعني بتفلت منا فلتات كده، فمحتاجين سنن تعوض الايه؟ النقص في الفريضه دي. فاللي ما يعملش السنن دي يبقى ايه؟ ظلم نفسه. تمام؟ ومنهم مقتصد، ناس بقى بيعملوا الفرائض بس بيأديها بحرص ومفيش سنن برضه، لكن بيأدي الفريضه كامله. مين يقدر؟ ده الرجل الصحابي سأل مثلا عن فرائض الإسلام فأخبره، فقال والذي بعثك بالحق نبيا لا أزيد على ذلك ولا أنقص. قال النبي عليه الصلاة والسلام أفلح، وما تكتش لا أفلح إن صدق، لأن نفسي بتخني، شيطاني بيلعبني، شهواتي بتراودني، منين أضمن إن أفعل الفريضة تمام 100%؟ دي صعبة شوية. ومنهم إيه؟ مقتصد. الثالثة بقى، ومنهم سابق بالخيرات، يقول ما شاء الله عليه في الصلاة تلاقيه، في الصيام تلاقيه، في التهجد واقف من تعفين، في الصدقة ما في ذا الخير، لما تلاقيه سابق الناس، أول واحد يكون هناك، نجري نجري عشان نسبق ما يقدمه، ما شاء الله عليه، اللهم ارزقنا السبق يا رب. ومنهم ايه؟ سابق بالخيرات، بس ما يغترش في نفسه، لأن ربنا برضه بيساعده، لأن هو ناوي يسبق، عنده النية، ثم ربنا بيديله الأسباب ده، فإيه؟ فأتبع سببه، هو ناوي وخد الأسباب، ربنا بيسر له الأسباب، الأسباب تشيله وتوديه بسهولة جدا، فبيسبق غيره. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. خد بالك من اللي جاي دي بقى، إيه الفضل الكبير؟ جنات عدن يدخلونها. الله، قبل ما نفصل شوف كده، يحلون فيها من أساور، طبعا دي حرام في الدنيا تلبس أساور، النساء بس، الشباب لابس حظاظة ولا سلسلة وانفيال والكلام ده كله كلام فيها، انما في الآخرة ربنا بيعوضك بقى، حاجة سبتها لله في الدنيا ربنا اديها لك في الآخرة على أطيب وأروع، من ذهب ولؤلؤا ولباسهم، الملابس دي حرير، حرام على الرجال في الدنيا، حرير الطبيعي خالص، ربنا عوضك في الآخرة. وقالوا الحمد لله، أحسن حاجة بقى إن ما يكونش عليك حاجة، ما عليكش أي حقوق، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، دي كفاية أوي، إن الواحد ما يكونش عنده هم، كون الواحد خالي من الهم هذه راحة نفس كبيرة جدا. وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب أي تعب ولا يمسنا فيها لغو، ما لا يصيبنا فيها دوشة ولا مشاكل ولا تعب ولا عناء ولا أي حاجة، قاعدين أكلين نايمين مستمتعين ببلاش، كله تمام، خلاص دفعنا الثمن في الدنيا وان كان ثمن بسيط لكن ربنا عوضنا بخير كبير جدا جدا. لكن شوف بقى ربنا بعد ما ذكر الاصناف الثلاثه دي، جنات، قال جنات عدن يدخلون الكل بقى ثلاثه يدخلونها. ولذلك يقول بعض العلماء حق لهذه الواو يدخلوا اسمها ايه؟ واو الجماعه في اللغه العربيه اسمها الواو الجماعه. عشان كده بقول يدخل الرجل، يدخل الرجلان، يدخل الرجال، اقول بقى الرجال يدخلون واو جماعه. الواو دي اللي جمعت الثلاث اصناف، يقول حق لهذه الواو يعني من حقها ان تكتب بماء العينين، تكتب بماء مش ماء الذهب، اغلى من ماء الذهب، ماء العينين دمع من خشيه الله والفرح بنعمه الله سبحانه وتعالى. الكل داخل الجنه يقول والله كويس، انا كنت الواحد بقى يعني حتى الفريضه كمان يقصر فيها شويه مش مشكله، ربك غفور رحيم وهنوصل ان شاء الله، هنوصل داخلين اهو. ايوه داخل، بس بعد ايه؟ امتى؟ ومين دخل قبلك؟ وكام دخلوا قبلك؟ ترضى؟ ده انت في طابور العيش عاوز تقف اول واحد، وعاوز تخطي تتخطى الرقاب وتنط الطابور عشان صلت ركعتين ورا واحد من المسلمين له نبي ولا له رسول ولا حاجه، يعني واحد عادي جدا واقل من عادي، عاوزين نحرز الصف الاولاني والثاني على الصف الاول، ده روح كويسه مش مشكله، بس بلاش نتغني يعني، طيب تنافس كده ايه لطيف وظريف. امال بقى الجنه نفسها بقى، ده سبب بالاسباب اللي ممكن يوصلنا للجنه. امال الجنه نفسها مش لسه تدخل الاول؟ مش الصحابه لما كانوا قاعدين مع النبي عليه السلام ربنا رزقنا الجلوس معه في الجنه، اللهم امين. وبعدين بيقول يدخل الجنه 70,000 من امتي بغير حساب. قال عكاشه يا رسول الله ادعو الله ان اكون منه. قال انت منه. واحد تاني لقي الباب اتفتح كده والقائمة اتفتحت، فكر بقى الألم هيكتب، فقال يا رسول الله وأنا يا رسول الله؟ قال سبقك بها عكاشة. مش لاقي حد، اللي قاعد بيفكر نفسه يسبق بس مش لاقي فرصة، لما لقي فرصة يلا الناس بيذكرهم هم يا منهم يا رسول الله منهم. لكن الثاني لما أخوه قال فافتكر بقى، لا لا أنت لسه مش عاوز تفكر في الوقت. فلذلك المسألة عاوزة إيه؟ عاوزة همة وعاوزة نية عالية ونية صادقة، يوم إيه بأمر الله ربنا يجعلنا منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا له يا رسول الله بس 70,000 خلاص، 70,000 ده المسلمين النهارده 5 مليار وشوية مش كده؟ ليه 70,000؟ مش كده 5 مليار؟ بتقولوا اه مشهورين زي بعض. طيب انا كنت ادب على فكره والحساب ضعيف يعني، مليار وشويه خمس العالم، ايه 700,000 من مليار؟ لا ما وصلش مليون، 70,000 كمان، 70,000 يا خبر ابيض، هنروح فيهم فين دول؟ وندخل لهم ازاي؟ فقال مع كل واحد 70,000. يلا اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. فهذه سورة فاطر جميلة جدا، ويبدأها الله تعالى بقوله الحمد لله فاطر السماوات والأرض. فاطر يعني ايه؟ الفطر اللي هو الخلق والتكوين، ويقال برضه فطر عن شقة، فجعلها سبع سماوات متطابقات في فيما بينها فضاء. المقصود بها اجمالا يعني خلق ورفع وسمكها. اخر السورة يقول ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا، من رحمة ربنا ان ربنا ماسك السماوات عشان ما تقعش علينا وتطمن وانت قاعد ونايم وبتاع، لا لو وقعت دي المشكلة، كانت المشكلة ده خلاص النهاية. يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا، ده ان حصل يعني ان امسكهما من احد من بعد، معناها يعني لا يستطيع احد ان يمسكها من بعد سبحانه وتعالى. فربنا ماسك السماء وماسك الارض، نعمه من ربنا عز وجل. رغم ذنوب العباد، رغم ايه؟ ذنوب العباد. ده الواحد منا بس يعني نسمع هذه الامثله في المشكلات والحاجات دي، تلاقي الشاب ويعني بيطلب مصروف وبيطلب حاجه معينه، منين يا ابني بس انت عارف الحال وعارف الدير وغطاه، انا عاوز الحاجه دي وبس. طيب ما فيش والله، احنا معانا لما يبقى معانا ان شاء الله والله لا تربق عليكم البيت، يا خبر لا يعملها صحيح. طربع البيت ده احنا بنخاف منه، يا ترى هيعمل ايه ده؟ امال بقى لو الكون كله اتطربع باللغه المطبقيه دي ناس لو الكون كله تهدم، نعوذ بالله، مساله خطيره. رغم ذنوب العباد، ولو اخر ايه، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، لو حسبني وحسبك وحاسب دا ودا 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 كل اللي بيعملوه، ما ترك على ظهرها من دابة ولا نملة في الشعب، حتى النمل هيصعق ويهلك بسببنا، بسبب ذنوبنا، لكن رحمة ربنا وسعها. شفت ازاي؟ بيحلم علينا أو يحلم عنا، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. وينتهي الجزء في أوائل سورة ياسين، ومعها نلتقي إن شاء الله تعالى غدا. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهذا الجمع في السابقين الأولين، اللهم آمين. اللهم اجمعنا في السابقين الأولين إلى جنات النعيم، وارزقنا ربنا صحبة نبيك في الفردوس الأعلى بغير سابقة عذاب وبغير عتاب ولا حساب، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله.